بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 329 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الوصية قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الوقف. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء.
الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الوقف. قال: وهو ماذا؟ لا يباع أصلها،
لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب،
يعني يشترى، لا يباع ولا يشترى ولا يوهب. يعني قال عبر عن الفقهاء بقول: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. الأصل محبس على هذا الشخص، والمنفعة لكل الناس. وإذا وقف الإنسان شيئا، فإن وقف على شيء معين لا يصح صرفه إلا في هذا المعين. أما إذا أطلق أبواب الخير يطلق فيها. والأفضل الوصية بشيء أم الوقف؟ يوصف بشيء بعد الموت أو الوقف؟
الوقف.
لما؟
لأنه مستمر.
الوقف والوصية. الوقف وما الفرق؟
هو ليس شحيحا يعني.
طيب، يعني ما وجه الأفضلية؟
ما وجه الأفضلية أنه قد يكون محتاج المال في حياته،
وأيضا أنه يرى الخير الذي عمله في حياته. نعم.
قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب.
كذلك هو يعني يلي وقفه، يهتم به، يهتم بوقفه. أما قد يوصل الإنسان بشيء ولا يهتم الموصلة. نعم.
وفي الرقاب،
وهذا باب لا يكاد يوجد مع الأسف عندنا في مصر. قليل من يوقف شيئا، أو أنه في بلاد العربية في بلاد الحرمين وغيرها يوجد هذا الخير موجود بكثرة. كان أكثر هذه الإمارات حول الحرم من وقف الملوك والأمراء هناك. نعم. هذا باب مهم. كان عنده ساعة من المال يوقف شيئا، طلاب العلم، الفقراء، اليتامى أو نحو ذلك. نعم.
وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها.
ولا يباع ولا يبتاع، ولا يبتاع لا يباع أصلها إلا إذا تعطلت المنافع. فالأصل في الوقف أنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا هبته ولا إرثه، وإنما محبس تحبيس الأصل. ولكن إذا تعطلت المنافع يجوز نقل هذا الوقف إلى مكان آخر على حسب القائم على الوقف. مثلا شخص بنى مثلا يعني أو حفر بئرا ليشرب منه الناس، وهجر الناس هذا المكان، لم يعد لهذا البئر فائدة، أو لا يعد مثل محطة مياه كما في زماننا هذا لم يعد لها فائدة في هذا المكان، فهل تنقل؟ نعم تنقل. بعض الناس مثلا يوجد مصحف، يأخذ مصحف بيته يقرأ فيه ولو على سبيل الإعارة، لا الاستعارة، لا يجوز هذا أبدا، هذا محرم إلا بإذن القائم على الوقف. لا يجوز أبدا نقله من المسجد أبدا، لا ينقل ولو إلى مسجد آخر. بل بعض الناس يأخذ من الحرم مصاحف، يعني ذلك يسرق من الحرم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان.
متمول يعني لا يتخذ منه مالا يتموله ويدخره. نعم. وهذا في ماذا؟ الوقفة لو الصدقة الجارية
في الوقف في الوقف.
طيب سيأتي.
قال فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير متأثل مالا. قال ابن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل مالا. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا أزهر السمان حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد مثله غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله أو يطعم صديقا غير متمول فيه ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها. وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر فحدثت محمدا وما بعده.
نعم في هذا الحديث من شوية الوقف. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر وهي أحب شيء إليه وأنفس أمواله فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يوقفها. وهذا يدل على أن الوقف فاضل أفضل من الوصية. لو كان هناك شيء أفضل منه لأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم به. المستشار مؤتمن، إذا شاورك أحد تتق الله تشير عليه بما تراه أصلح لا أن تخادع، أنك مؤتمن على هذا الاستشارة. وفي دليل على أن خيبر فتحت عنوة ولا ليست عنوة؟ قال ماذا خيبر؟
أصبت أرضا بخيبر لم أصب.
هذا لأن فتحت عنوة. في دليل على أن الوقف لا يباع ولا يوهب بل يحبس الأصل وينتفع بالثمرة يعني بالريع. وأما الرقبة فإنها لا تباع ولا توهب ولا تورث لأنه خرج من يد الموقف وصار لله كالمساجد أو الأراضي أو البيوت أو المقبرة أو المصحف أو كتب العلم. إذا سبلها فإنها لا تباع ولا تورث ولا توهب. الحديث دليل على تنفيذ شرط الواقف. قال وقف عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرخاب وفي ابن السبيل وفي الضيف. وفي أنه قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها. والولي هو الذي يلي الوقف كالمزرعة مثلا لو أن يأكل منها ويطعم صديقه إلا أنه لا يجمع منها مالا يدخره. إذا كان قائم على وقف ما يجوز له أن يأكل منه لا بأس بقدر الحاجة لكن لا يدخر مالا من هذا الوقف بنفسه. وللأسف أن بعض أصحاب الجمعيات الخيرية جهال في هذا الباب. تأتيهم أموال اليتامى فيلزموهم بشراء عسل شراء زيت زيتون ويتجرون على اليتامى وهذا لا يجوز أبدا. إذا جاءه مال ينفق عليه حتى ولو كان عاصيا ينفق في الباب الذي جاء فيه لا يتعدى أبدا. وكما سبق أن الوقف أولى من الوصية لكون الإنسان يراه في حياته وينظره ويليه بنفسه ويطمئن عليه فهذا أولى من الوصية. وإلا لأنه يقدم في الحياة والإنسان شحيح بماله. أما الوصية فتكون بعد الموت. نعم.
يصدق على واحد مدخن
على حسب إن كان لأنه المدخن يعد سفيا باستعمال المال. والله قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. لكن إن كان هذا السبب في إصلاحه لا بأس. كان سببا في إصلاحه. والأصل في حكم بيع الوقف أنه لا يجوز. ولكن إذا تعطلت المنافع فجمهور أهل العلم على أنه يباع، وبعض العلماء يرى أنه لا يباع مطلقا، لكن بعد نظر الحاكم الشرعي وهو قول لبعض الشافعية والحنابلة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المستدرك عليها من فتاوى ابن تيمية 37 مجلدا، وسدك عليها كم مجلدة؟ 3 أو 5 فهد. ففي جواز، ذهب إلى جواز بيع الوقف أو المناقلة لنقص أو رجحان مغلة، فأجاز ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام الجواز، والجمهور على أنه لا يباع أبدا.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. قلت: فلما كتب على المسلمين الوصية، أو فلما أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي، كلاهما عن مالك بن مغول بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث وكيع قلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ وفي حديث ابن نمير قلت: كيف كتب على المسلمين الوصية؟ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش حاء قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ابن نمير قال: حدثنا أبي وأبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. قال: وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير حاء قال: وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى وهو ابن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
في هذا الحديث دليل على أن من ليس عنده شيء فليس عليه وصية، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يورث أو لا يورث. ولهذا ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: لا نورث ما تركنا صدقة، حتى الأرض التي أصابها في خيبر أوقفها صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سيدة من سيدات أهل الجنة، إلى أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تطلب ميراثها من النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرها أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة. وهذا رواه ما يقرب من 10 من الصحابة رضي الله عنهم، وكان الأمر قد خفي عليها رضي الله عنها، ولكنها بقي في خاطرها شيء، وبقيت هاجرة للصديق رضي الله عنه. كان الحق معه ولا مع الصديق؟ مع الصديق. هذا يعني أنه قد يقع شيء في النفس بسبب المال، يعني حتى بين الصالحين الإنسان يدفع ذلك، يدفعه دفعا عن قلبه، يتغير قلبه على أخيه بسبب دنيا حقيرة لا تساوي في ميزان الله جناح بعوض ميزان العدل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال: أخبرنا إسماعيل بن علي عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا رضي الله عنه كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت: حجري، فدعا بالطست فلقد انخنف في حجري وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إليه؟
يعني سقط ومات، انخنس. من حديث أبي هريرة لما لقي النبي في إحدى طرق المدينة قال: فانخنست، يعني ما لا
تلك السين.
نعم،
هذه بالفاء.
أولا انخنف. نعم، انظر انخنف.
قال عندي الغريب في التطبيق شبه قال: المراد الانكسار والانثناء واسترخاء الأعضاء.
نعم، والمال. طيب، لكن طيب
قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد.
هذا الحديث رد على الرافضة الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي رضي الله عنه بالخلافة، وأن أبو بكر وعمر وعثمان أخذوها ظلما فهم مغتصبون للخلافة. وهذا من اختلاف الرافضة وأباطيلهم وضلالتهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لسعيد، قالوا حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال أتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي، فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع، وقالوا ما شأنه أهجر؟ استفهموه، قال دعوني فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها. قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بالكتف والدواه أو اللوح والدواه، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده؟ فقال عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبيد الله فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
نعم. قوله ما شأنه أهجر أي قال هجرا، يعني هذا من شدة الوداع. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أولا أن يكتب الوصية، ولما اختلف الصحابة رضي الله عنه قال قوموا، ثم خف عليه المرض في أيام السبت والأحد ولم يكتب كتابا. يعني لو قال الرافضة يعني إنما منعه من الكتابة الوجع والمرض، قل هو يوم السبت والأحد كان جيدا، ومع ذلك لم يكتب، فدل على أنه رأى عدم الكتابة، أو أنه أمر أولا بالكتابة ثم نسخ قبل أن يكتب عليه الصلاة والسلام. قد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من سر أن يقرأ وصية أو يقرأ صحيفة محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم الآية إلى قوله لعلكم تتقون. والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لو أوصى لأوصى بما في كتاب الله. فذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها كما سبق أنه لم يوصي بشيء. وأخبر ابن عباس هنا أنه أوصى بثلاث، وأخبر غيره بغير هذه الثلاث، فأوصى بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأوصى بالصلاة، وأوصى بكتاب الله، وأوصى بأهل بيته، ونهى عن اتخاذ قبور مساجد، في دليل على أنه لا يجوز إبقاء اليهود والنصارى في جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لهم المدة التي أقرهم على البقاء فيها، قال: نقركم بها على ذلك ما شئنا. ثم بقوا فيها بقية حياة النبي عليه الصلاة والسلام ومدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وهي قصيرة سنتان أبو بكر. وكان قد شغل فيها بحروب الردة، ثم لما تولى عمر رضي الله عنه الخلافة أجداهم إلى الشام وريحاء وتيماء.
قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب النذر. قال الحافظ النووي رحمه
النذر قال رحمه الله تعالى الإمام مسلم كتاب النذر. والنذر لغة الإيجاب، وشرعا أن يوجب الإنسان على نفسه طاعة لم يوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، أو إلزام النفس بشيء لا يوجب على الإنسان وهو مكروه أو محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عنه قال: إياكم والنذر، كما عند ابن أبي شيبة. وذلك لأن الناذر يوجب على نفسه شيئا لم يوجبه الله عليه، قد يشق عليه ولا يستطيعه. الإنسان يفعل الطاعة دون أن ينظر ويوجب على نفسه شيئا قد لا يستطيع، لكن إذا نظر للطاعة فإنه يمدح إذا وفى بها بالوفاء، يمدح على الوفاء ولا أصل النذر
الوفاء.
على الوفاء يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وإذا كان يعني يمدح على الوفاء، ألا يدل ذلك على استحباب النذر؟
استحباب الوفاء،
استحباب الوفاء ألا يدل على استحباب النذر الذي من أجله أجر واستحب له ذلك؟
لا
لا أليه،
لأنه لو كان مستحبا لأوجبه الله عز وجل.
والصواب أنه لا يستحب، بل هو مكروه أو محرم. إذا الإنسان إذا وقع في دين، إذا وفى الدين يمدح ولا يذم؟
يمدح.
لكن أصل الاستدانة مرغب فيه أم غير مرغب فيه؟ ليس مرغبا فيه كذلك. والنذر أنواع: النذر المطلق كان يقول: لله علي أن أصوم 10 أيام أو أن أتصدق بكذا. النذر المعلق الثاني كان يعلقه بشيء أو بشرط، فيقول: إن شاء الله مريضي لأصومن 10 أيام أو إن نجح ولدي في الامتحان لأتصدقن بكذا. هذا نذر معلق على شرط، إذا حصل ما علق عليه وفى، إنه يجب الوفاء به. الثالث نذر اللجاج، وهو الذي يحمل على التصديق أو التكذيب أو المنع أو الترك. كذلك كان يقول: إن كلمت فلانا فلله علي كذا، يريد أن يمنع نفسه. ونذر اللجاج والنذر المطلق يكفر الحانث فيه كفارة يمين. الرابع النذر المباح، كان ينذر ركوب السيارة مثلا أو عدم ركوبها، ويخبر صاحبه ويخير صاحبه بين فعله وبين كفارة يمين. نذر الطاعة، وهذا يجب الوفاء به لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري بصحيحه: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. قد مدح الله الأبرار بوفائهم بالنذر فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. السادس نذر المعصية، كان ينظر مثلا أن يشرب الدخان أو يعق والديه، فهذا النذر المحرم يحرم الوفاء به. وهي وجوب الكفارة في تركه قولان أهل العلم، منهم من قال يجب عليه كفارة يمين أخذا بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفارة النذر كفارة اليمين. والقول الثاني أنه لا كفارة، والراجح وجوب الكفارة، حديثنا في البخاري: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ما ذكر الكفارة، لكن جاء في حديث أخرى. فهذا يجب الوفاء به، وعليه هذا الراجح وجوب الكفارة للنص عليه في الحديث. كذلك النذر فيما لا يملكه الإنسان، كان ينذر بأن يوقف بيت فلان لله على صاحبه أيضا كفارة يمين، هذا ليس من حق. أو يطلق زوجة فلان، هذا لا يجوز، ليس من حق. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الأمر بقضاء النذر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل كلهم عن الزهري بإسناد الليثي ومعنى حديثه.
نعم، قوله فقضي عنها يحتمل أنه وجب عليها فلم تقضي، ولهذا حضه رسول الله عليه الصلاة والسلام على قضائه عنها. وفيه دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت، وبخاصة إن كان للوارث مال متضمن من التركة، فيخرج الدين والوصية. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا. نعم.
طيب لعلنا عند هذا القدس وفقنا الله إياكم ما يحبه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الوصية قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الوقف. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء.
الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الوقف. قال: وهو ماذا؟ لا يباع أصلها،
لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب،
يعني يشترى، لا يباع ولا يشترى ولا يوهب، يعني قال عبر عن الفقهاء بقوله: تحديث الأصل وتسمير المنفعة. الأصل محبس على هذا الشخص، والمنفعة لكل الناس. وإذا وقف الإنسان شيئا، فإن وقف على شيء معين لا يصح صرفه إلا في هذا المعين، أما إذا أطلق أبواب الخير يطلق فيها. والأفضل الوصية بشيء أم الوقف؟ يوصف بشيء بعد الموت أو الوقف؟
الوقف.
لما؟
لأنه مستمر.
الوقف والوصية. الوقف وما الفرق؟
هو ليس شحيحا يعني.
طيب، يعني ما وجه الأفضلية؟
ما وجه الأفضلية أنه قد يكون محتاج المال في حياته،
وأيضا أنه يرى الخير الذي عمله في حياته. نعم.
قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب.
كذلك هو يعني يلي وقفه، يهتم بوقفه، أما قد يوصل الإنسان بشيء ولا يهتم الموصل له. نعم.
وفي الرقاب،
وهذا باب لا يكاد يوجد مع الأسف عندنا في مصر، قليل من يوقف شيئا، أو أنه في بلاد العربية في بلاد الحرمين وغيرها يوجد هذا الخير موجود بكثرة، كان أكثر هذه الإمارات حول الحرم من وقف الملوك والأمراء هناك. نعم. هذا باب مهم، عنده ساعة من المال يوقف شيئا طلاب العلم الفقراء اليتامى أو نحو ذلك.
وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها
ولا يباع أصلها إلا إذا تعطلت المنافع. فالأصل في الوقف أنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا هبته ولا إرثه، وإنما محبس تحبيس الأصل. ولكن إذا تعطلت المنافع يجوز نقل هذا الوقف إلى مكان آخر على حسب القائم على الوقف. مثلا شخص بنى مثلا يعني أو حفر بئرا ليشرب منه الناس، وهجر الناس هذا المكان، لم يعد لهذا البئر فائدة، أو لا يعد مثلا محطة مياه كما في زماننا هذا لم يعد لها فائدة في هذا المكان، فهل تنقل؟ نعم تنقل. بعض الناس مثلا يوجد مصحف يأخذ مصحف بيته يقرأ فيه ولو على سبيل الإعارة، لا الاستعارة، لا يجوز هذا أبدا، هذا محرم إلا بإذن القائم على الوقف. لا يجوز أبدا نقله من المسجد أبدا، لا ينقل ولو إلى مسجد آخر. بل بعض الناس يأخذ من الحرم مصاحف، يعني ذلك يسرق من الحرم ولا حرف إلا بالله. نعم.
والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان،
متمول يعني لا يتخذ منه مالا يتموله ويدخره. نعم. وهذا في ماذا؟ الوقف له الصدقة الجارية.
في الوقف.
طيب سيأتي.
قال فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه، قال محمد غير متأثل مالا. قال ابن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل مالا. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا أزهر السمان حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي، كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله أو يطعم صديقا غير متمول فيه ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود الحفري وعمر بن سعد عن سفيان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها. وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر فحدثت محمدا وما بعده.
نعم. في هذا الحديث من شرعية الوقف، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر وهي أحب شيء إليه وأنفس أمواله، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يوقفها. وهذا يدل على أن الوقف فاضل أفضل من الوصية، فلو كان هناك شيء أفضل منه لأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم به، فالمستشار مؤتمن، إذا شاورك أحد تتقي الله تشير عليه بما تراه أصلح لا أن تخادع، أنك مؤتمن على هذا الاستشارة. وفي دليل على أن خيبر فتحت عنوه ولا ليست عنوه؟ قال ماذا في خيبر؟
أصبت أرضا بخيبر لم أصب منه.
هذا لأن فتحت عنوة. في دليل على أن الوقف لا يباع ولا يوهب بل يحبس الأصل وينتفع بالثمرة يعني بالريع. وأما الرقبة فإنها لا تباع ولا توهب ولا تورث لأنه خرج من يد الموقف وصار لله، كالمساجد أو الأراضي أو البيوت أو المقبرة أو المصحف أو كتب العلم، إذا سبلها فإنها لا تباع ولا تورث ولا توهب. حديث دليل على تنفيذ شرط الواقف. قال وقف عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرخاب وفي ابن السبيل وفي الضيف. وفي أنه قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها. والولي هو الذي يلي الوقف كالمزرعة مثلا لو أن يأكل منها ويطعم صريقه، إلا أنه لا يجمع منها مالا يدخره. إذا كان قائم على وقف ما يجوز له أن يأكل منه لا بأس بقدر الحاجة، لكن لا يدخر، لا يدخر مالا من هذا الوقف بنفسه. وللأسف أن بعض أصحاب الجمعيات الخيرية جهال في هذا الباب، تأتيهم أموال اليتامى فيلزموهم بشراء عسل، شراء زيت زيتون، ويتجرون على اليتامى، وهذا لا يجوز أبدا. إذا جاءه مال ينفق عليه حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان عاصيا ينفق، ينفق في الباب الذي جاء فيه لا يتعدى أبدا. وكما سبق أن الوقف أولى من الوصية لكون الإنسان يراه في حياته وينظره ويليه بنفسه ويطمئن عليه، فهذا أولى من الوصية. وأيضا لأنه يقدم في الحياة والإنسان شحيح بماله، أما الوصية فتكون بعد الموت. نعم. على حسب، إن كان لأنه المدخن يعد سفيا باستعمال المال، والله قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لكن إن كان هذا السبب في إصلاحه لا بأس، يعني سبب في، كان سببا في إصلاحه. والأصل في حكم بيع الوقف أنه لا يجوز، ولكن إذا تعطلت المنافع فجمهور أهل العلم على أنه يباع، وبعض العلماء يرى أنه لا يباع مطلقا، لكن بعد نظر الحاكم الشرعي وهو قول لبعض الشافعية والحنابلة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المستدرك عليها من فتاوى ابن تيمية 37 مجلدا، وسدك عليها كم مجلدة؟ 3 أو 5 فهد. ففي جواز، ذهب إلى جواز بيع الوقف أو المناقلة لنقص أو رجحان مغلة، فأجاز ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام الجواز، والجمهور على أنه لا يباع أبدا.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. قلت: فلما كتب على المسلمين الوصية، أو فلما أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي، كلاهما عن مالك بن مغول بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث وكيع قلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ وفي حديث ابن نمير قلت: كيف كتب على المسلمين الوصية؟ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش حاء قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ابن نمير قال: حدثنا أبي وأبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. قال: وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير حاء قال: وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى وهو ابن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
في هذا الحديث دليل على أن من ليس عنده شيء فليس عليه وصية، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يورث أو لا يورث. ولهذا ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: لا نورث ما تركنا صدقة، حتى الأرض التي أصابها في خيبر أوقفها صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سيدة من سيدات أهل الجنة، إلى أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تطلب ميراثها، تطلب ميراثها، ميراثها من النبي عليه الصلاة والسلام. فأخبرها أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة. وهذا هو ما يخرج من 10 من الصحابة رضي الله عنهم، وكان الأمر قد خفي عليها رضي الله عنها، ولكنها بقي في خاطرها شيء، وبقيت هاجرة للصديق رضي الله عنه. كان الحق معه ولا مع الصديق؟ مع الصديق. هذا يعني أنه قد يقع شيء في النفس بسبب المال، يعني حتى بين الصالحين الإنسان يدفع ذلك، يدفعه دفعا عن قلبه، أن يتغير قلبه على أخيه بسبب دنيا حقيرة لا تساوي في ميزان الله جناح بعوض، ميزان العدل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى، قال: أخبرنا إسماعيل بن علي عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا رضي الله عنه كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت: حجري، فدعا بالطست فلقد انخنف في حجري وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إليه؟
يعني سقط ومات، انخنس من حديث أبي هريرة لما لقي النبي في إحدى طرق المدينة قال: فانخنست، يعني ما لا
تلك السين
هذه بالفعل أو انخنث. نعم، انظر انخنث.
قال عندي الغريب في التطبيق شبه قال المراد الانكسار والانثناء واسترخاء الأعضاء
والميلان. طيب لكن طيب
قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد.
هذا الحديث رد على الرافضة الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي رضي الله عنه خلافة، وأن أبا بكر وعمر وعثمان أخذوها ظلما فهم مغتصبون للخلافة. وهذا من اختلاف الرافضة وأباطيلهم وضلالتهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لسعيد قالوا: حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، فقلت: يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: أتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع، وقالوا: ما شأنه أهجر؟ استفهموه. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير. أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال: وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها. قال أبو إسحاق إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر قال: حدثنا سفيان بهذا الحديث. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بالكتف والدواه، أو اللوح والدواه، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال: عبد أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده؟ فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول: ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله: فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
نعم، قوله ما شأنه هجرا أي قال هجرا، يعني هذا من شدة الوداع. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أولا أن يكتب الوصية، ولما اختلف الصحابة رضي الله عنه قال قوموا، ثم خف عليه المرض في أيام السبت والأحد ولم يكتب كتابا. يعني لو قال الرافضة يعني إنما منعوا من الكتابة الوجع والمرض، قل هو يوم السبت والأحد كان جيدا، ومع ذلك لم يكتب، فدل على أنه رأى عدم الكتابة، أو أنه أمر أولا بالكتابة ثم نسخ قبل أن يكتب عليه الصلاة والسلام. قد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سر أن يقرأ وصية أو يقرأ صحيفة محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم الآية إلى قوله لعلكم تتقون. والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لو أوصى لأوصى ما في كتاب الله. فذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها كما سبق أنه لم يوصي شيء. وأخبر ابن عباس هنا أنه أوصى بثلاث، وأخبر غيره بغير هذه الثلاث، قال أوصى بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأوصى بالصلاة، وأوصى بكتاب الله، وأوصى بأهل بيته، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد. في دليل على أنه لا يجوز إخراج اليهود والنصارى في جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لهم المدة التي أقرهم على البقاء فيها، قال: نقربكم بها على ذلك ما شئنا. ثم بقوا فيها بقية حياة النبي عليه الصلاة والسلام ومدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وهي قصيرة سنتان أبو بكر، وكان قد انشغل فيها بحروب الردة. ثم لما تولى عمر رضي الله عنه الخلافة أجلاهم إلى الشام وريحاء وتيماء. نعم.
قال قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب النذر. قال الحافظ النووي رحمه
النذر، قال رحمه الله تعالى الإمام مسلم: كتاب النذر. والنذر لغة الإيجاب، وشرعا أن يوجب الإنسان على نفسه طاعة لم يوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، أو إلزام النفس بشيء لا يوجب على الإنسان وهو مكروه أو محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والنذر، كما عند ابن أبي شيبة. وذلك لأن الناذر يوجب على نفسه شيئا لم يوجبه الله عليه، قد يشق عليه ولا يستطيعه. الإنسان يفعل الطاعة دون أن ينظر، ويوجب على نفسه شيئا قد لا يستطيع، لكن إذا نظر للطاعة فإنه يمدح إذا وفى بها بالوفاء، يمدح على الوفاء، ولا أصل النذر
الوفاء.
على الوفاء يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وإذا كان يعني يمدح على الوفاء، ألا يدل ذلك على استحباب النذر؟
استحباب الوفاء،
استحباب الوفاء ألا يدل على استحباب النذر الذي من أجله أجر واستحب له ذلك؟
لا
لا ألي،
لأنه لو كان مستحبا لأوجبه الله عز وجل.
والصواب أنه لا يستحب، بل هو مكروه أو محرم. سيأتي كلام إذا الإنسان إذا وقع في دين، إذا عفوا إذا وفى الدين يمدح ولا يذم؟
يمدح.
لكن أصل الاستدانة مرغب فيه أم غير مرغب فيه؟ ليس مرغبا فيه كذلك. والنذر أنواع: النذر المطلق كان يقول: لله علي أن أصوم 10 أيام أو أن أتصدق بكذا. النذر المعلق الثاني كان يعلقه بشيء أو بشرط، فيقول: إن شاء الله مريضي لأصومن 10 أيام، أو إن نجح ولدي في الامتحان لا تصدقن بكذا. هذا نذر معلق على شرط، إذا حصل ما علق عليه وفى، إنه يجب الوفاء به. الثالث نظر اللجاج هو الذي يحمل على التصديق أو التكذيب أو المنع أو الترك. كذلك كان يقول إن كلمت فلانا فلله علي كذا، يريد أن يمنع نفسه. ونظر اللجاج والنظر المطلق يكفر الحانث فيه كفارة يمين. الرابع النظر المباح، كان ينظر ركوب السيارة مثلا أو عدم ركوبها ويخبر صاحبه بين ويخير صاحبه بين فعله وبين كفارة يمين. نذر الطاعة، وهذا يجب الوفاء به لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري وغيره: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. قد مدح الله الأبرار بوفائهم بالنذر فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. السادس نذر النذر المعصية، كان ينظر مثلا أن يشرب الدخان أو يعق والديه، فهذا النذر المحرم يحرم الوفاء به. وهي وجوب الكفارة في تركه قولان أهل العلم، منهم من قال يجب عليه كفارة يمين أخذا بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفارة النذر كفارة اليمين. والقول الثاني أنه لا كفارة، والراجح وجوب الكفارة. حديثنا في البخاري: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ما ذكر الكفارة، لكن جاء في حديث أخرى. فهذا يجب الوفاء به، وعليه هذا الراجح وجوب الكفارة للنص عليه في الحديث. كذلك النذر فيما لا يملكه الإنسان، كان ينذر بأن يوقف بيت فلان لله على صاحبه أيضا كفارة يمين، هذا ليس من حق. أو يطلق زوجة فلان، هذا لا يجوز، ليس من حق. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الأمر بقضاء النذر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث حاء قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة حاء قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر حاء قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل كلهم عن الزهري بإسناد الليث ومعنى حديثه.
نعم. قوله فقضي عنها يحتمل أنه وجب عليها فلم تقضي، ولهذا حضه رسول الله عليه الصلاة والسلام على قضائه عنها. وفيه دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت، وبخاصة إن كان للوارث مال متضمن من التركة، يخرج الدين والوصية. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا.
النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا.
نعم.
طيب، لعلنا عند هذا القدس وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.